الظاهر والنور الباهر والمحمود الأحمد محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا المقال الذي ذكره العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في تفسير الميزان، الذي هو يعني بالتالي تبني لاستعمال اللفظ في أكثر معنى في كل نصوص الوحي والشريعة، وجعله العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه أنه هو محصل الأخبار الكثيرة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، سواء كانت النصوص الدينية واردة في الفروع أو النصوص الدينية واردة في المعارف والعقائد والوصول، لا فرق، أو في التفسير أو في غير ما في تفسير النص القرآني. قال بأن المحصل من الروايات هو هذا المطلب، فما هو هذا المحصل أو بأي آلية يبينه العلامة الطباطبائي؟ يعني يذكر هذه الآية الكريمة كمثال كنموذج لتبيان هذا المرام. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فقل الله مثلا لها إعراب ولها معنى. قل الله ثم ذرهم له معنى، أي مقطع ثاني. ثم ذرهم في خوضهم مقطع ثالث، يلعبون قيد آخر رابع افترض. فيقول كيف لو كانت هذه الجمل المركبة كانت منفصلة، مثلا يأتينا دليل يقول قل الله، ثم يأتينا دليل ذرهم، ثم يأتينا دليل ذرهم في خوضهم دليل ثالث، دليل رابع يقول في خوضهم يلعبون، ذرهم في خوضهم يلعبون. يعني كيف إذا قرر كلام الطواطري أن المنفصل لا يختلف عن المتصل، نسينا مع تسالم الأعلام في علم الأصول أو في العلوم الدينية على أن كلام الوحي سواء في القرآن أو سنة المعصومين وإن كان منفصلا فهو بمثابة الكلام المتصل وبمثابة الكلام كلام المتكلم الواحد، مع أنه كلام القرآن كلام الله وكلام السنة أولا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم سنة أوصيائه وخلفائه التابعين له. فمع ذلك فكيف بمثابة متكلم واحد إذن؟ يعني أجمع المسلمون على ذلك أنه كلام الوحي بمثابة ليس فقط كلام واحد متصل كلام متكلم واحد وكلام متكلم واحد وكلام متصل واحد معناه منفصل. مثلا في القرآن الكريم أي تؤمنون ببعض وتكفرون ببعض، خميسي، لأن القرآن كله واحد. ما نزل في القرآن من أركان الفروع نؤمن به، في التوحيد والنبوة نؤمن به، أما ما نزل في القرآن في علي بن أبي طالب وأهل البيت نجحده ونكفر به، ما يمكن. كل ما نزل من القرآن يجب أن يؤخذ به كتلة واحدة، ما يمكن التبعيض والتفكيك والتجزئة. الذين جعلوا القرآن عظيم، وممكن. فكيف في القرآن الكريم هكذا؟ كذلك الحال في غير القرآن الكريم، يعني بين القرآن الكريم وكلام السيد الأنبياء أو كلام المعصومين، بقية المعصومين صلى الله عليه وسلم، بمثابة متكلم واحد وبمثابة كلام متصل واحد. يعني ربما كلام متكلم واحد لكن يعد كلماته ليست ككلام متصل واحد، لا، أولا بمثابة متكلم واحد وبمثابة كلام متصل واحد. طبعا في فرق بين أن نعتبر الكلام المنفصل بمثابة كلام متصل واحد وبين أن نعتبره بمثابة كلامات متعددة، مثل افترض باب الوصية، إذا أوصى الموصي ثم ذكر ملحق لوصيته ثم ذكر مثلاً، إذا نعتبر هذا ودي وصية ثانية ديك وصية ثالثة، قد الظهور يختلف، ديك وصية رابعة يعول على أخيرة، بخلاف ما إذا قلنا أنه دع بمثابة كلام واحد يوضح بعضه بعضا، الظهور يختلف. شبيه فرق بالنسخ عن التقييد التخصيص، أي ومن ثم قل عند العلماء حمل النصوص الدينية على نسخ بعضها البعض، بل على ماذا؟ تخصيص أو تفسير أو تقييد بعضها البعض. لما نعتبره مثابة متكلم واحد كلام واحد؟ فلاحظ هنا أولا متكلم واحد ثم كلامه كلام متصل. يقول الطبطائي كيف هم هاك، يعني أقصد لدعم كلام الطبطائي والتفسير مبنى الطبطائي رحمة الله عليه، كيف أنه الأعلام هكذا اعتمدوا وبنوا سواء في روايات الفروع أو روايات المعارف أو في الآيات أو الآيات والروايات. فكذلك الحال في المتصل هو بمثابة أيضا منفصل. هاي بعد شو نعكسها، المنفصل نجعله كالمتصل، يعني أمر يمكن يكون واضح. كيف المتصل نجعله كالمنفصل؟ ماذا يريد؟ المعروف أن المنفصل تجعله كالمتصل، ها؟ يعني واضح. أما تجعل المنفصل، عفوا المتصل تجعله كالمنفصل، هاي بقى شو؟ العكس، ما سمعنا بهذا في أربعين الأولين مثلا، شلون هذا؟ سقينا نوضح كيف المنفصل يجعل كالمتصل عشان العكس يصير أوضح. في المنفصل الأعلام، دققوا، في المنفصل الأعلام في حين جعلوه كالمتصل، أليس؟ في المنفصل الأعلام جعلوه كالمتصل، في حين جعلوه كالمتصل إلا أنهم نبهوا على نكتة. ما هي النكتة؟ قالوا إذن ما الفائدة في أنه قدم ذكر العام بلا أن يذكر المخصص الأول والمخصص الثاني والثالث والعشرين المنفصلات؟ ما الفائدة في ذكره العام سابقا أسبقا سرقا؟ قالوا فائدة هكذا أن العام يكون بمثابة الحكم الظاهري والقاعدة الظاهرية الاجتهادية، مو قاعدة ظاهرية أصل عملي، قاعدة ظاهرية اجتهادية أصالة العموم. إذا شككت في العموم ترجع إلى العموم، فائدتها. فالعموم ليس وظيفته فقط بيان الحكم الواقعي، له وظيفة أخرى، بيان الوظيفة الظاهرية الاجتهادية. هذا البحث ذكره الأعلام في العموم والخصوص، العام والخاص. ففي حين أنهم اعتبروه كالمتصل، هذا المنفصل اعتبروه كال، هذا المنفصل اعتبروه كالمتصل، إلا أنهم حافظوا على نوع من الاستقلالية لبنية الظهور للعام، حافظوا على نحو ميزة. هذا تقريبا تسالمهم، هذا هو تسالمهم في ماذا؟ في المنفصل. يعني في حين جعلوه كالمتصل لم يفقدوا المنفصل بعض الخصوصيات. جي، ولذلك دققوا، وهذا لم يرتكبوه فقط في العام والخاص، بل ارتكبوه في مراتب العموم. مراتب العموم يعني ماذا؟ يعني ليس مع الخاص الأول، مع الخاص الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السابع، العاشر. وهي هذه الخصوصات مراتب، مراتب، لأنها أضيق 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 أضيق. فالأضيق، دققوا، الأضيق الأعلام لم يجعله في رتبة الأوسع من المخصصات. جعلوه، لا لم يجعلوه. هو ما هو الآن ناموس الأصول عند المتأخري هذا العصر عموما على إتحال، بس بلور بعد متأخري العصر بشكل أكثر، أن العموم مراتب. لماذا قالوا العموم مراتب؟ لماذا لم يقولوا مرتبة واحدة، كتلة واحدة؟ قالوا لا، مراتب. مراتب يعني تعدد، تعدد ملحوظ فيه المراتب. وما هو العموم الثاني؟ هو المخصص. وما هو العموم الثالث؟ المخصص الأضيق دائرة من المخصص الأول. وما هو العموم الرابع؟ هو المخصص الأضيق الأضيق، هذا الذي ذكروا في مراتب العموم، ورتبوا عليه آثار، لأنه قالوا مراتب العموم. يعني الآن تقريبا 100 عام أو قرن أو قرنين عند الوصولين إلى يومنا هذا، رتبوا عليه آثار كثيرة صناعية. لماذا يدرجون مراتب للعموم؟ لها آثار وثمرات صناعية، فذلكات صناعية. كذا، متى، فلان، أصعد، انزل، عند الشك في الخاص تمسك بالعام، في انقلاب النسبة، في. إذا لاحظوا، هذه الخصوصات المتعددة لم يكيلوها بكيل ركامي عشوائي، فرزوها، ميزوها أنها مراتب، في حين جعلوها كالمتصل، لكنها اعتبروها منفصلات لها خصوصيات. إذا هذا فهو واضح في المنفصلات، مع أنه جعلوها كمتصل، بلحاظ الإرادة الجدية، متكلم واحد، كل نصوص الدين ونصوص الوحي وكلام المتصل واحد، مع أنه هكذا، مع ذلك راعوا الخصوصيات. الطباطبائي رحمة الله عليه يقول هذا النظام الذي ذكروه الأعلام في حين حفظوا الوحدة، لكن حفظوا الكثرة، راعوا الوحدة، إنها كلام واحد، وراءوا الكثرة إنها مراتب وليست في رتبة واحدة ولها آثار هذه المراتب ولها. فالعموم الفوقي لبنية الظهور معينة، العموم الثاني لبنية الظهور معينة مجموعة مع الأول، العموم الثالث لو أخص يعني هذا البحث المراتب العموم ذكرت لكم جملة اعتراضية ناموس عند أصول ناموس الصناعة الأصولية لما يلتفت له يعني أوليات الاجتهاد يعتبروه ما عنده الأعلام وكلامه صحيح كودي أفر الورود مراتب، الحكومة مراتب، أمور كثيرة مراتب، الأظهرية والظهور مراتب، يعني مو بس العموم عندنا العموم مراتب، عندنا الظهور مراتب. يا الله أظهر وظهور نص وصريح وأظهر لما هاي الفت نكات كلها نكات صناعية ترتب عليها أثر، مو كلامه فقط العموم، كلامه فحتى درجات قوة الظهور. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في المكاسب في البيع في الخيارات في المكاسب المحرمة في كتاب الرسائل اللي الآن ما يدرس للأسف، الشيخ الأنصاري دعنا يقول وهذه الوجوه الأربعة أقواها الثاني أو الثالث وثم الثاني ثم الرابع ثم الأول. شنو هالحشي يعني؟ شنو ما تعدد مراتب القوة في الأقوال يا شيخنا الأنصاري؟ يقول بحسب، دققوا اسمعوا كلام الشيخ، نسمع كلام الشيخ، يقول بحسب القواعد الصناعية أقوى الوجوه هو الثالث مثلا من باب مثال، ثم الثاني ثم الرابع. شنو الترقص هذا؟ نعم، شنو معناته هاي الوجوه أقواها بحسب القواعد؟ بس لا هي لا عموم، دققوا ها، لا هو عموم لا هو أظهرية لا هو ورود لا هو حكومة، هو تناسبية القواعد مع بعضها البعض، نسب معادلية رياضية، فذ لكات صناعية. يا شيخ أنا صار يدوخني ما دوخكم، هو الواقع. أقوى هو مو كلام الشيخ الأنصاري، صار جوارنا ما كذا، شيخ لاخوندا ما كذا، النائين ما كذا، كومباني عربيات سيرخوي قبلهم كاشف اللسان عنده هذا. لاحظوا إذن دي المراتب ليس فقط العموم، في قوة دلالة الظهور اثنين اللي هو أعمهم، في الورود هذا وارد وارد وارد، في الحكومة، في الفذلكات، فذلك يعني فذلك يعني ماذا يقصدون من الفذلك الصلاح الأصوليين والفقهاء؟ فذلك يعني مجموعة قواعد كيف تنسق انت بينها، مجموعة قواعد أو مجموعة مواد أو مجموعة قرائن كيف تنسق بينها مثل قصاصات مقطعة من صورة واحدة ترتبها هاي الترتيب وترتبها وتنسق بينها وتناسب بينها يعبر عنه فذلك. فلاحظهم حتى في الفذلك الصناعية في أقوائية الوجوه عندهم مراتب، إذن هاي المراتب ليست فقط في العموم، هاي الفذلك لديهم في كثير من الضوابط الإثباتية في باب الألفاظ وكثير من الضوابط الثبوتية، القواعد ليست إثبات، قواعد ثبوت، نسب ثبوتية. فالمراتبية العلم يتقيدون بها شديد، مو فقط مراتب العموم، الآن هاي ناموس الاجتهاد عندهم عند الأعلام صار لي قرنين ثلاثة أربعة، وهي عبارة عن هندسة صناعية للاستدلال. هذه لم يعقدوا لها الأصوليون باب مستقل، لكن هي عبارة عن محاصيل تحقيقات مذكورة في ألسنتهم. يجمعها الإنسان يفتش عنها. فإذا لاحظ إذا علم مراتب العموم، مراتب الظهور، أي ظهور حتى ولو لم يكن عموم ولا ورود ولا حكومة ولا ولا ولا، كثير من أنواع الظهور لم يصطلح عليه باسم خاص لكنه ظهور من الظهورات، والفذلكات و و و. إذا همين كلام العلامة الطباطبائي يقول إذا كانت الظهورات أنت تعتبرها كالمتصلة مع ذلك تحفظون الانفصال، بمعنى الطباطبائي رحمة الله عليه يقول عند تركيب هاي المنفصلات بمثابة كلام واحد لابد أن نحفظ ظهور الأبعاد لها تميز، كانها بمثابة منفصلات، وإذا حفظنا ظهور الأبعاد بأن لها ظهور متميز ثم ركبناها ودمجناها فالمنفصل والمتصل سيان سواء. يعني حتى في المتصل الصادر عن الشارع يجب أن نحفظ مراتب الظهور. كلام بديع، لا مو بدوي، هذا ليس بدوي، هذا ليس بدوي، لن يقولوا بأنه بداوي ولا بدوي ولا بديوي، قال الأعلام بأن هذا مراد مراد لكن ولو على صعيد الحكم الظاهري. مراتب العموم يعني ماذا؟ لماذا قالوا مراتبية العموم؟ حفظوا الكثرة في حين قالوا بالوحدة، الوحدة في عين الكثرة. لماذا؟ لكي يقول لك أن هذا أيضا ثمار انفصال لثمار ولو على صعيد الظاهري. والشارع لن يعبر بهذا العموم بلحظة منفصل إلا لأنه يريد منك أن ترجع إليه كأصل لفظي عند الشك كدليل اجتهادي. إما مراد الشارع هذا أو مراد الشارع أن يبين لك العموم الفوقي قانون دستوري، والعموم الثاني قانون برلماني، والعموم الثالث قانون وزاري، والعموم الرابع قانون بلدي مثلا. يعني يبين لك مراتب القانون. الآن مر بنا كلام الأعلام. الأعلام حتى في باب القواعد التنسيق بينها في نتيجة مسألة واحدة يقولون أقوى الوجوب كما الثالث من باب مثال، ثم الثاني أقوى. دققوا الأقوى، كلمة أقوى في اصطلاح الفقهاء غير أظهر، هو أقوى الوجوه هذا، يعني هذه فذلكة ثبوتية قواعدية. أقوى الوجوه الثالث ثم الثاني ثم الرابع ثم الأول، أقوائية يعني بحوث ثبوتية، فذلكة ثبوتية. فإن هذه المراتب في القوة عبارة عن رعاية أكبر عدد من القواعد. أقوى الوجوه يعني هذا الوجه الثالث يراعي كل القواعد، الوجه الثاني يراعي ثلثي أغلب القواعد، الوجه الرابع يراعي بعض القواعد نصف القواعد، الوجه الأول يراعي بعض القواعد. إذا قالوا أقوى الوجوه هذا وهذا ثم هذا ثم هذا ثم هذا، دورات يقولون أقوى الوجوه، دورات يقولون أظهر، بعضهم أشبه، بعض الأحيان يذكرون أولى، بعضهم يقول أحوط الوجوه الثالث ثم الثاني. ما المراد من أحوط؟ أحوط غير الأقوى وغير الأظهر بلحاظ الاحتياط الفتوائي. على كل ما يدخل في التفاصيل والأمثلة كثيرة، أقول أن الأعلام الآن صار ناموس علم الاجتهاد عندهم مراتب العموم. يعني أي فقيه يجي يدخل في باب ويجعل العمومات في رتبة واحدة وفي عرض واحد ومتراكمة عشوائيا يقول هذا الصناعة اجتهادية ما عنده، هذا شوية مخلط في الاستنباط، عنده خبط. يركم المراحل تجميع المواد، هي مراحل عظيمة مهمة، كيف متطلع في الحديث، متطلع في آيات الأحكام، فيها نمجر مراحل أقوال فرض الفقه غيره. لكن عندما تأتي بعد مراحل الصناعة، لا، مراحل الصناعة ليست ركام عشوائي، تنسيق هندسي دقيق معادلي، يسمونه مراحل الثانية من الاستنباط. فبالتالي إذا هذه النكتة لازم إذن ملحوظة، أن المنفصل المنفصل كالمتصل راعوا الوحدة ولم ينسوا الكثرة. كيف يقول لم ينسوا الكثرة؟ يقول هذا بحسب التحليل في علم البلاغة أو علم النحو أو علم الصرف والعلوم اللغوية، لا فرق، منفصل تجعله كالمتصل، هكذا تراعى الوحدة والكثرة. المتصل أيضا راعي فيه الوحدة والكثرة بحسب قواعد علوم اللغة، قواعد نحوية، قواعد، لأن هذه الجملة الكبيرة المركبة تريد تعربها، أول شيء تعرب المفردات، تعرب الأجزاء، ثم تركب بين أعاريب الأجزاء. هذه بالنسبة لعلم النحو، بالنسبة لعلم الصرف ما كذا، بالنسبة تبدأ مفردة مفردة ثم تركب، بالنسبة لعلم البلاغة وعلم المعاني ما كذا. فإذا هذه نقطة جدا شريفة صافنا أشار لها العلامة الطبري وسجد لها وذكر أنها خلاصة بيانات رواية أهل البيت في منهج الاستطاعة في القرآن، بل في النصوص الدينية عموما، أن حتى الكلام المتصل، لما الشارع أمس مر بنا هذا الاستدلال أو هذا الشارع، لماذا الشارع عبر في الكلام المتصل الآن بنعكسه نجعله ماذا منفصل؟ لا نجعله منفصل، يعني راعي الكثرة فيه كان منفصلة. لماذا الشارع في الابتداء عبر مثلا قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، ربما يجيب كلمة واحدة بدل هالأربع جمل أو كلمة، أتى لك بجمل عام وخاص وخاص وخاص، سمثال مراتب العموم، أو عبر لك وارد 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 وارد، كل وارد يرد على الآخر، أو عبر لك قواعد تتداخل مع بعضها. إنما عبر لك بكثرة لأنه يريدك أن تلتفت للكثرة، سواء بنحو منفصل أو متصل، ولا ليأتيك بشيء مدمج وحداني. كثرة ما يجب تراعيها بحسب علوم اللغة. هذا البحث إذا شيد فتح الفتوح سواء في الفقه أو في علم التفسير أو في علم الكلام أو في علوم عديدة. مثال أذكره وأختم، مثلا في علم الغيب عندنا في القرآن الكريم في آية تقول أن علم الغيب حصريا حصرا باتا 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 فقط بالله. في بعض الآيات لا يطلعه سيد الرسل، في بعض آيات، المهم مثلا خمس طوائف ربما من بيان الغيب، جملة من المحققين في علم المعقول قالها ما بينها، ليس بينها عام وخاص تخصيص، لها معاني، الكثرة مرادة والوحدة أيضا مرادة. أنا ما أريد أدخل بحث مهم يرتبط بالبداء ويرتبط بالغيب ويرتبط بكذا، فهذه نكتة جدا مهمة لأثار الطبطائي، أن الكثرة سواء منفصلة أو متصلة، بالتالي هي متصلة بمعنى وهي منفصلة بمعنى، يعني يجب أن تراعي الكثرة وبالتالي مراتبها تلاحظ. هذا محصل كلام الطبطائي، وعلى كل قناعاتنا القاصرة في منهج التفسير وعموما في الأدلة هذا المبنى، يعني منفصل ومتصل تراعى فيه الوحدة والكثرة، وبيناه نحن ببيانات عديدة أخرى في الدورة الأولى الثانية والأولى بعد سأذكر مزيد من البيان، وإن كان هذا غريب عن الأذهان لكن لابد من تشييده بشكل أكثر وأكثر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.